أهلا بكم أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على استعداد إيران لمواجهة جميع السيناريوهات بالاعتماد على قدراتها العسكرية المتقدمة. واعتبر اللواء حسين سلامي منطقة الخليج الفارسي وما يجاورها من المناطق الدفاعية ذات أهمية عالية بالنسبة لإيران، مشيرا إلى إمكانية القوات البحرية لحرس الثورة في خوض المعارك القريبة وإدارة المواجهات بعيدة المدى أيضا. ولفت اللواء سلامي لارتفاع تعداد الزوارق البحرية عالية السرعة عند وحدات القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية. أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زادة نجاح تجربة إطلاق صاروخ جديد برأس حربي يزن طنين. وحذر العميد نصير زادة من محاولة فرض صراع على إيران، متوعدا الجانب الأمريكي برد قوي. ولفت إلى أن خسائر الطرف الآخر ستكون كبيرة، موضحا أن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون في مرمى إيران الإيرانية في حال وقوع أي اشتباك أو عدوان. كما وأكد وزير الدفاع الإيراني على أن قواتهم في أعلى درجات الجهوزية، مشددا على ضرورة مغادرة الولايات المتحدة المنطقة. أفادت مصادر فلسطينية طبية باستشهاد نحو 80 مدنيا إثر قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 55,000، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 127,300 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين عند مراكز توزيع المساعدات في نتساريم وسط القطاع ورفح في جنوبه، فيما شنت مسيرة للاحتلال غارة على خان يونس جنوبي القطاع. هذا واستهدف الاحتلال منطقة الصفطاوي في مدينة غزة، كما قصف دير البلح وسط القطاع. اعترف الإعلام العبري بإصابة 4 جنود في حادثين منفصلين خلال المعارك المتواصلة مع المقاومة في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأقر إعلام الاحتلال بتعرض دبابة لصاروخ مضاد للدروع ما أدى إلى إصابة جنديين، مشيرة إلى إصابة جنديين آخرين برصاص قناصة المقاومة. وتبنت كتائب القسام عملية قنص جندي إسرائيلي، فيما أكدت سرايا القدس استهداف مقاتليها قوة مشاة للاحتلال بعبوة مضادة للأفراد وتنفيذ استحكام مدفعي بمنطقة الاستهداف بقذائف الهاون. هذا وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية متواصلة مع قوات الاحتلال في القطاع. أصيب 4 مواطنين فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال إثر حوادث منفصلة في القدس المحتلة والخليل بالضفة الغربية. وأكدت مصادر فلسطينية هدم قوات الاحتلال منشآت ومنازل وخياما فلسطينية في محافظتي رام الله وسلفيت، مضيفة أن منطقة مسافر يطا بالخليل تشهد مزيدا من عمليات الإجلاء القسري مع تنفيذ حملات اعتقالات واسعة وتدمير للبنى التحتية. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال عدوانه على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس منذ يناير كانون الثاني الماضي. أصدر وزير مالية الاحتلال أمرا بقطع العلاقات المصرفية مع السلطة الفلسطينية، يشمل حظر جميع التعاملات المالية بالشيكل وإلغاء الضمانات القانونية للمصارف الإسرائيلية. المزيد في هذا الموضوع تابعه في سياق هذا التقرير.
قنبلة مالية تهدد بانهيار السلطة الفلسطينية فجرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء ما يعرف بآلية التعويض للبنوك الإسرائيلية، وهذا يعني على الفور ألا تعاملات مالية مع البنوك الفلسطينية ولا تحويلات بالشيكل ولا ضمان قانونيا يحمي المصارف الإسرائيلية من الملاحقة القضائية عند تعاملها مع المصارف الفلسطينية. خطوة وصفها خبراء بأنها خنق اقتصادي قد يعجل بانهيار السلطة الفلسطينية الفلسطينية. وفي خلفية القرار ودوافعه، برر مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتلسئيل سموتريتش القرار بأنه رد على ما وصفه بحملة نزع الشرعية التي تقودها السلطة الفلسطينية ضد سلطات الاحتلال في المحافل الدولية. لكن التوقيت لا يبدو صدفة، فقد جاء بعد ساعات فقط من إعلان بريطانيا ومعها 4 دول أخرى فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إتمار بن كفير بتهم التحريض على العنف والاستيطان غير القانوني. سموتريتش لم يتوقف عند القرار المالي، بل وصف السلطة الفلسطينية بالعدو الأضعف وهدد بالعمل على إسقاطها بالكامل، متهما إياها بالتعاون مع جنوب أفريقيا لمحاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية. العقوبات الغربية الأخيرة بقيادة بريطانيا طالت الوزيرين الإسرائيليين بسبب تصريحات متطرفة، أبرزها دعوات لتدمير غزة ومنع المساعدات الإنسانية وترحيل الفلسطينيين، وهي خطوة غربية غير مسبوقة ضد شخصيات إسرائيلية بارزة منذ بدء العدوان على غزة. اقتصاديون حذروا من تداعيات كارثية للقرار، مؤكدين أن إلغاء الغطاء القانوني يجعل البنوك الإسرائيلية معرضة لدعاوى دولية بتهم غسل أموال وتمويل الإرهاب إذا ما استمرت بتحويل أموال للسلطة الفلسطينية. ويقول خبراء في الشأن الإسرائيلي إن العقوبات ستضع سموتريتش وبنكفير في واجهة الإعلام والعناوين، لذا سيتعاملان معها كجزء من حملتهما الانتخابية وسيصعدان خطواتهما خاصة ضد السلطة. ويعتقدون أن الإجراء ضد البنوك الفلسطينية ليس الأخير، بل سيكون هناك تغول في خطاب الكراهية والاستيطان، معتبرين أنه يجب على الدول التي فرضت العقوبات أن تستخدم اليد الأخرى لإنقاذ السلطة لتفادي كارثة حقيقية.
أعلن ائتلاف من نقابات ومؤسسات حقوقية من 80 دولة إطلاق مبادرة المسيرة العالمية إلى غزة لدخول قطاع السير على الأقدام. رئيس التحالف الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي سيف أبو كشك أوضح بأن نحو 4000 ناشط سيشاركون في المسيرة، مشيرا إلى مشاركة وفد يضم أعضاء من البرلمان الأوروبي. وبدأ المشاركون بالوصول إلى القاهرة في انتظار مجيء قافلة الصمود القادمة برا من الجزائر وتونس للتوجه نحو معبر رفح. تأتي هذه المسيرة استجابة للوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه سكان غزة في ظل حصار الاحتلال المتواصل عليهم. تواغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا في ريف محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، وأفادت مصادر محلية أن عملية التواغل صاحب إطلاق نار كثيف، مضيفة أن جنود الاحتلال طالبوا الأهالي بالتزام المنازل وعدم الخروج منها. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد استعداد إيران مواجهة جميع السيناريوهات بالاعتماد على قدراتها العسكرية. وزارة الصحة في غزة تعلن تخطي حصيلة الشهداء الكلية عتبة 55,000. وإصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال بحوادث منفصلة في القدس المحتلة والخليل. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال،
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا المتجدد معكم والبرنامج المتنوع ألوان وظلال.
أولى فقرات هذه الحلقة عزيزي المستمع مؤلف قنديل أم هاشم. عزيزي المستمع، نتذكر الرواية المصرية قنديل أم هاشم، فتتذكر كاتبها يحيى حقي، وأم هاشم هي سيدة زينب عليها السلام، والقنديل هنا هو أحد قناديل مقامها المعروف في القاهرة. وقد غدا في رواية يحيى حقي محور صراع داخلي لدى طالب في كلية الطب بين العلمانية والإيمان، لما كان يظهر من قنديل أم هاشم من كرامات في شفاء المرضى إذا تداوى أحدهم بشيء من زيت هذا القنديل. فمن هو عزيز المستمع كاتب الرواية يحيى حقي؟ مستمعينا الأعزاء، ولد يحيى حقي في القاهرة عام 1905 في درب الميضة خلف مسجد السيدة زينب عليها السلام، مما كان له تأثير عميق في شخصيته وكتاباته. في طفولته توفي أبوه، فتكفلته أمه تربية له ولأخويه إبراهيم وإسماعيل، وحرصت على إلحاقهم بمدارس راقية. وكان يحيى منذ طفولته تلميذا ثم طالبا مثاليا، حصل على البكالوريا وعمره 16 سنة، وأدمن إلى جانب الكتب المدرسية قراءة القصص والروايات المترجمة المنتشرة آنذاك، فظهرت لديه ملكة الكتابة وهو بعد طالب في الثانوية، حتى إذا التحق بكلية الحقوق بدأ كواحد من الرواد بكتابة القصة القصيرة، ونشر أول قصة في عام 1926. بعد تخرجه عمل يحيى حقي بالمحاماة في الإسكندرية ودمنهور سنة وبعض سنة، ثم عين معاونا للإدارة في منفلوط بالصعيد مدة سنتين إلى عام 1929، وقد سجل ذكرياته عن تلك الفترة في كتابه خليها على الله، ثم انتقل للعمل في السلك الدبلوماسي سكرتيرا بالقنصلية المصرية في اسطنبول من عام 1931 إلى عام 1935، مما أتاح له التنقل بين العديد من البلدان الأوروبية، وما زال ينتقل في الأعمال الدبلوماسية بروما وباريس وأنقرة، حتى عين وزيرا مفوضا عام 1953، وبعدها اعتزل العمل في السلك السياسي. عين حقي بعدئذ مديرا لمصلحة الفنون، ثم مستشارا فيها لدار الكتب حتى عام 1958. وفي عام 1959 استقال من العمل الحكومي ليرأس تحرير المجلة، وعين عضوا في المجلس الأعلى للفنون والآداب، ورشحه اتحاد الجمعيات الأدبية لنيل جائزة الدولة التقديرية عام 1967، كما منحته مؤسسة السينما جائزتها في قصته البوستاتشي عام 1968. مستمعينا الأعزاء، ترجمت بعض قصصه إلى الألمانية، وفاز عام 1975 بجائزة في الأدب. حاضر عام 1976 في بعض الجامعات الغربية، وترجم له المستشرق الروماني نيكولا بريسكنر قصته المتميزة قنديل أم هاشم عام 1981. أهم أعمال يحيى حقي قنديل أم هاشم، دماء وطين، أم العواجز، خطوات في النقد، عنتر وجولييت، صح النوم، فكرة وابتسامة، فجر القصة المصرية، كما ترجم عددا من الروايات والمسرحيات لأشهر الكتاب العالميين، غير مئات المقالات التي نشرها في الأهرام والمساء والتعاون. توفي يحيى حقي عام 1986.
أعزائنا المستمعين، لازلنا معكم في محطات برنامج ألوان وظلال، فتعالوا معنا نستمع إلى هذه المحطة.
نعم، هذه لحظات نقضيها مع بطاقة النسيئة. فما هي حكاية هذه البطاقة؟ إنها بطاقة تجيز لحاملها الحصول على مختلف السلع والخدمات من غير أن يدفع ثمنها نقدا. وبطاقة النسيئة تصدرها عادة تلك الشركات التي ترمي إلى ترغيب المستهلك في شراء منتجاتها، ثم تعمد آخر الشهر إلى إرسال الفواتير إلى حاملي البطاقات. وقد ابتكر هذا النوع من بطاقات النسيئة خلال العشرينات من القرن العشرين. ومن هذه البطاقات نوع دولي يجيز لحامله أن يشتري السلع والخدمات من كبريات المؤسسات الاقتصادية في العالم من غير أن يدفع أثمانها نقداً. وتتقاضى الشركة المصدرة من المؤسسات الاقتصادية المتعاقدة معها، وهي المؤسسات التي قدمت الخدمات للمشتركين، تتقاضى عمولة على مجموع فواتيرها تتراوح ما بين 4% و 7%. وقد نشأ هذا النوع من بطاقات النسيئة عام 1950.
نعم أحبتنا المستمعين، ومن عالم بطاقة النسيئة إلى عالم الطب مع محطة تغير لون الأسنان. قد يتغير لون الأسنان لأسباب متعددة غير الإصفرار الطفيف الذي يحدث مع التقدم في السن، فالتدخين مثلا يسبب تلطخ السطح باللون البني، كما أن موت السن يؤدي إلى تحول لونها إلى رمادي، وتفضي أدوية معينة كتتراسايكلين إلى تكون غير سليم للمينا إذا أخذت بجرعات كبيرة خلال الطفولة. كذلك تسبب النوبات الشديدة لبعض الالتهابات التي تصيب الأطفال كالسعال الديكي والحصبة حدوث بقع في الأسنان يتغير لونها، كما أن الكميات الزائدة المضافة إلى الماء من الفلورايد قد يتولد عنها حدوث علامات بيضاء أو سمراء على الأسنان. يعالج تغير لون الأسنان السطحي بالتنظيف من قبل طبيب الأسنان بأدوات صقل دوارة وبمعجون صقل. أما إذا كان تغير اللون أعمق فيعالج بألصاق تلبيس أبيض متين من البلاستيك أو تاج من البورسلين على السن.
وهذا تلوين شعري من البحرين اسمه إبراهيم العريض، شاعر من أشهر شعراء البحرين المعاصرين. ولد عام 1908 من أب بحراني وأم عراقية من كربلاء. نزحت أسرته إلى الهند حيث كان أبوه يعمل في تجارة اللؤلؤ، فولد إبراهيم هناك، وما لبثت أمه أن توفيت، وأقام زمانا في بومباي حيث بدأ تعليمه. ولما أتم دراسته الثانوية سنة 1925 عاد إلى بلده والتحق بالمعارف مدرسا للغة الإنجليزية حتى سنة 1931، حيث استقال وأنشأ مدرسة أهلية استمرت 3 سنوات. اشتغل العريض بعدها موظفا حكوميا، ثم غدا رئيس قسم الترجمة بشركة امتيازات النفط حتى سنة 1967، متنقلا بين الدوحة ودبي والشارقة والكويت وطرابلس الشام ولندن. وفي عام 1973 اختير إبراهيم العريض رئيسا للمجلس التأسيسي للبحرين، ثم أصبح سنة 1975 سفيرا متجولا بديوان الخارجية واشترك في عدة مؤتمرات. أشهر أعماله الثقافية العرائس، ديوان شعر، قبلتان، قصة شعرية، بحث أرض الشهداء، فلسطين، الشعر والفنون الجميلة، فن المتنبي بعد 1000 عام، ورباعيات الخيام.
آخر من الجغرافيا التاريخية هو ترانسيلفانيا، منطقة في الجزء الشمالي الغربي من رومانيا، تحيط بها جبال الألب الترانسيلفانية من ناحية الجنوب وجبال الكروبات من ناحية الشمال الشرقي. جعلت جزءا من هنغاريا عام 1867، حتى إذا هزمت النمسا المجر في الحرب العالمية الأولى ضمت إلى الأراضي الرومانية عام 1918. وخلال الحرب العالمية الثانية استردت هنغاريا نحو من خمسي ترانسلفانيا، ولكن الأراضي المحتلة أعيدت كلها إلى رومانيا عام 1947، أما عاصمتها التاريخية فهي مدينة كلوجي.
والآن أيها الأصدقاء إلى مكة المكرمة حيث الكعبة الشريفة، وهذا هو الحجر الأسود. الحجر الأسود مستمعين الكرام حجر بيضوي الشكل، أسود اللون، ضارب إلى الحمرة، يبلغ قطره نحو من 30 سنتيمترا. وضعه أبو الأنبياء إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل في الركن الشرقي من الكعبة عندما رفعا قواعد البيت. وهذا الحجر المبارك الذي له قداسة خاصة عند المسلمين يستلمه الحجاج ويقبلونه، ومنه يبدأ طوافهم حول الكعبة. وفي كتب السيرة أن قريشا لما أرادت إعادة بناء الكعبة اختلفت أيهم يكون له فخار وضع الحجر الأسود في مكانه من الركن الشرقي، حتى كادت الحرب تنشب بينهم بسبب ذلك. وأخيرا اتفقوا على أن يحكموا بينهم أول من يدخل من باب الصفا، فلما رأوا محمدا صلى الله عليه وآله أول من دخل، وكان ذلك قبل بعثته إلى الناس، قالوا هذا الأمين رضينا بحكمه. ثم أنهم قصوا عليه قصتهم فقال هلم إلي ثوبا، فأوتي به فنشره وأخذ الحجر فوضعه بيده فيه، ثم قال ليأخذ كبير كل قبيلة بطرف من أطراف هذا الثوب، ففعلوا وحملوه جميعا إلى ما يحاذي موضع الحجر من البناء، ثم تناول هو الحجر بيده الشريفة ووضعه في موضعه، وبذلك انحسم الخلاف وانفض الشر الذي كاد يقع. وأخيرا يا أصدقائنا نختم محطة تلاوين ثقافية بهذه الفقرة مع اللون والعطر والجمال، وهذا هو البنفسج. إنه نبات عشبي خفيض معمر عادة من فصيلة البنفسجيات، يوجد عادة في مختلف بقاع العالم وخاصة في المروج والغابات الرطبة. أوراقه قلبية الشكل وزهراته صغيرة خماسية البتلات، زرقاء اللون أو بنفسجية أو أرجوانية أو صفراء أو بيضاء، وهو يؤكل في بعض البلاد نيئا ومطهوا، وقد يدخل في صنع الأشربة والعطور. وفي العصور المتقدمة كان البنفسج يدخل في إعداد بعض الأدوية أيضا.
أحبتنا المستمعين، كانت فقرتنا الأخيرة حول العطور، وقد عطرنا الأخ حميد بعطر البنفسج، وليس عطر البنفسج كعطر الكعبة المشرفة.
شكرا للزميلة سحر، وشكرا للمستمعين الكرام على حسن المتابعة. حتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجدة، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرق مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرق مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم،
فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا فقد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قصص الأبرار، للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
رافع الأثقال. مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوم يرفعون أحجارا، فقال: ما هذا؟ فقالوا: نختبر أشدنا وأقوانا. فقال: ألا أخبركم بأشدكم وأقواكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أشدكم وأقواكم الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل، وإذا سخط لم يخرجه سخطه عن قول الحق، وإذا ملك لم يتعاطى ما ليس له بحق. المسلم الجديد. مما ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كان لرجل مسلم جار كافر، فكانا يتحدثان حول الإسلام أحيانا، ولم يزل المسلم يزين الإسلام في نظر جاره الكافر حتى أسلم. كان الوقت سحرا حينما سمع النصراني الحديث الإسلام قرعا على الباب، فتساءل: من الطارق؟ قال له: أنا فلان، وعرف نفسه فكان جاره المسلم. قال له: ما حاجتك في وقت كهذا؟ فناداه أن توضأ بسرعة وارتدي ثيابك حتى نذهب إلى المسجد لأداء الصلاة. فتوضأ الرجل النصراني الذي دخل الإسلام حديثا وخرج مع رفيقه المسلم، ولأول مرة في حياته ذهب إلى المسجد. كان الوقت يقترب من الفجر، فصليا كثيرا
حتى حان وقت صلاة الصبح، فأديا الفريضة وانشغلا بالدعاء حتى أضاء الصباح العالم بنوره. فأراد المسلم الجديد أن يذهب إلى منزله، فقال له رفيقه المسلم: إلى أين؟ قال: أريد أن أعود إلى منزلي، لقد أدينا فريضة الصلاة ولم يعد لنا من عمل. قال له: فيما العجلة؟ لنقرأ تعقيبات الصلاة حتى بزوغ الشمس. فاستجاب المسلم الجديد ومكث مكانه وانشغل بذكر الله حتى بزغت الشمس، فنهض ليذهب، فطلب صاحبه منه أن يقرأ القرآن حتى يرتفع النهار، وأوصاه أن ينوي نية الصيام لذلك اليوم، وقال له: أنت تعلم كم هو ثواب الصيام وفضيلته؟ ولما حان وقت الظهر قال المسلم: اصبر قليلا، إذ لم يبق بينك وبين الظهر إلا قليل. ثم أدى فريضة الظهر بعد دخول وقتها، وبعد أن أنهيا صلاة الظهر قال المسلم لرفيقه: إن صلاة العصر على وشك أن يحين وقتها، وفضيلتها أن تؤدى على وقتها. وبعد صلاة العصر قال المسلم: لم يبق من النهار شيء، فأجبر رفيقه على البقاء حتى صلاة المغرب. وبعد صلاة المغرب أراد المسلم الجديد أن يغادر المسجد إلى بيته، فلم يوافق رفيقه المسلم، حيث قال له: لم يبق أمامنا غير فريضة واحدة، وهي فريضة العشاء، فصلاها وذهب إلى منزله. وفي سحر الليلة الثانية سمع بابه يقرع، فسأل: من الطارق؟ قال له: أنا جارك فلان، توضأ بسرعة والبس ثيابك حتى نذهب معا إلى المسجد. فقال له: أنا من دينك هذا قد استغنيت، اذهب وفتش عن شخص أكثر بطالة مني يستطيع أن يقضي وقته كله في المسجد. أنا إنسان فقير وصاحب عيال، ويجب أن أعمل طلبا للرزق. بعد أن نقل الإمام الصادق عليه السلام هذه الحكاية إلى أصحابه قال: وهكذا فإن هذا العابد الذي أدخل هذا المسكين في الإسلام هو الذي أخرجه منه، فلتكن لكم في ذلك عبرة، فلا تضيقوا على الناس، فللناس طاقات وقابليات متفاوتة، فيجب معاملتهم على ضوئها. أما علمتم أن إمارة بني أمية قامت بالسيف والعسف، وأن إمامتنا تقوم بالرفق والألفة والوقار والتقية وحسن الخلطة والورع والاجتهاد، فرغبوا الناس في دينكم وما أنتم فيه.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك أتعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك تشتاق روحي للسماء شوق المساكين أحتاج أن
الحادثة عشر مساء. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد المساء معكم فيه خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد استعداد إيران مواجهة جميع السيناريوهات بالاعتماد على قدراتها العسكرية. ارتقاء نحو 80 شهيدا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. واستشهاد مواطن لبناني وإصابة 3 آخرين بغارة للاحتلال على بلدة بيت ليف في جنوب البلاد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية